اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اجعل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسقة الثالث للرد هو عبارة عن تلف العين أو صيرورتها كالتالف، والمراد من صيرورتها كالتالف هو التلف الحكمي الحاصل بنقل العين كالبيع والهبة، فإنه إذا فرض أن المشتري اشترى العين وكانت العين معيبة فتلفت العين، فإنه يسقط خياره بلحاظ الرد، وهذا الحكم لم يكن ثابتا في الخيارات السابقة، فإننا ذكرنا في خيار المجلس وخيار الحيوان بأنه إذا تلفت العين فإن الخيار بالحاضر، فإن الخيار لا يسقط، وذلك لأنه الخيار متعلق بالعقد لا متعلق بالعين، فيستطيع أن يفسخ العقد ويحل العقد حتى لو فرض أن العين تالفة، وغاية ما يلزم أنه إذا فسخ العقد فيرجع كل منهما على الآخر بما انتقل إليه، فإن كان موجودا سلمه، وإن لم يكن موجودا فإنه يدفع البدل. ولهذا قلنا تلف العين لا يوجب سقوط خيار المجلس وخيار الحيوان وما تقدم من الخيارات، بل له أن يرد العقد، لأن الخيار ليس متعلقا بالعين بل متعلق بشنه بالعقد. بخلافه في المقام فإنه المدعى أن العين لو تلفت حقيقة كما لو احترقت أو أكلت أو أتلفت حكما كالمعاوضة إجراء المعاوضة عليها أو العتق أو ما شاكل ذلك، فإنه يسقط خياره بلحاظ حل العقد وفسخه والرد، ويتعين الأرشخة خاصة. إذن يكون هذا مسقط للخيار هنا بخلاف الخيارات المتقدمة التي لا تسقط بتلف العين. فما هو الدليل على مسقطية بيع التلف حقيقة أو حكما للمدل الراد وتعين الأرش؟ استدل المصنف على ذلك بعد ظهور الإجماع بما ورد في مرسلة جميل، حيث إن هذه المرسلة أناطت الرد بقيام العين، فمتى ما صدق على العين أنها قائمة فله أن يرد، ومتى ما لم يصدق ذلك فليس له أن يرد. وهنا ينبغي الالتفات إلى ما هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية لبيان المدعى، أعني مسقطية التلف الحقيقي والحكمي للران، فما هو تقريب الاستدلال؟ هنا ذكرت عدة تقريبات للاستدلال بهذا المقطع في مرسلة جميل لبيان المطلب. التقريب الأول وهو المعروف بأن يقال بأن مرسلة جميل جاء فيها إن كان الثوب قائما بعينه، فالرد موضوعه قيام البضاعة والسلعة بعينها، والمراد بقيامها يعني قيامها بعينها، المراد بقيامها بعينها هو قيامها بذاتها وخصوصياتها عندما تكون العين قائمة بذاتها وخصوصياتها، يقال أنها قائمة بعينها. فيشترط في صدق عنوان القيام قيام العين بل بعينها قيامها بذاتها وخصوصياتها. وحينئذ يقال إذا فرض أن العين تلفت فلا يصدق قيام العين بذاتها، فإن العين قد تلفت، وهذا يعني أن التلف موجب لعدم صدق أن العين قائمة بذاتها، فيكون هذا موجب لشنو؟ لسقوط الرد، لأن موضوع الرد قيام العين بذاتها وخصوصياتها، فإذا تلفت العين لم تقم بذاتها. وكذا لو فرض أن العين قد انتقلت إلى شخص آخر فإنه يقال وإن كانت العين قائمة بذاتها ولم تتلف ولكنها ليست قائمة بخصوصياتها، إذ من جملة الخصوصيات تملك المشتري لها، فمع انتقالها عنه لا يصدق قيامها بعينها فلا موضوع للرد. إذن ظاهر قيامها بعينها قيامها بذاتها وخصوصياتها، وهذه العين خصوصيتها كانت أنها مملوكة للمشتري، أنها عند المشتري، أنها بل يتصرف بها المشتري وتحت سلطنته، الآن انتقلت إلى غيره فتغيرت خصوصيات العين. ولهذا يسقط الرد في المقام لهذه النكتة. هذا هو التقريب المعروف بل للتشبه بهذه الرواية. وأشكل المحقق الإصفهاني قدس سره، ويوجد بعض هذه الإشكالات أيضا في كلمات المحقق الإيرواني، اعترضوا على ذلك بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول هو أن يقال لا يمكن أن يكون المراد من اللفظ بعينه هو كل من الذات وخصوصياتها، بل إما أن يراد من لفظ بعينه الذات أو يراد من لفظ بعينه الخصوصيات، فإن لفظ بعينه تارة يستعمل في الكلمات وفي الاستعمالات ويراد منه لحاظ الذات، وتارة يستعمل ويراد منه الخصوصيات، فإنه يستعمل في الموضعين. فإرادته كليهما من لفظ واحد، إما أنه ممتنع لعدم صح لعدم إمكان استعمال الله في أكثر من معنى، وإما أنه خلاف الظاهر، وإما أنه خلاف الظاهر، فلا يمكن أن يراد باللفظ قائمة بعينها أي قائمة بذاتها وخصوصياتها، بحيث يراد الذات والخصوصيات، خصوصيات الذات من لفظ بعينها. وحينئذ فلا بد من تعيين أحدهما. والظاهر يقول والظاهر من الذيل حيث ذيلت مرسلة جميل بشرطية ثانية حيث ورد فيها وإن كان الثوب قد قطع أو قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب، فظاهر الذيل أي الشرطية الثانية أن المراد من الصاد هو ماذا؟ الخصوصيات لا الذات، حيث إن الذيل فرعه على الصاد، فرع الذيل على الصاد وتعرض إلى أن العين باقية، إنما تغيرت خصوصياتها وهي تقطيعها أو غياظتها أو صبغها، فحينئذ يكون الظاهر أن المراد من قيام العين بذاتها قيامها بخصوصياتها الاعتبارية أو الخارجية، فمتى ما تغيرت العين بخصوصية سقط الرد، فلا يستفاد من الرواية المسقطية لو كانت العين باقية وما انتقلت وما تغيرت وتلفت، فإنه لا يستفاد أن تلف العين مسقط للخيار، بل نطبق القواعد السابقة تفتهم أن الخيار متعلق بماذا؟ بالعقل، فإذا تلفت العين له أن يفسخ غايته، يرجع إلى البدل، فإن المشتري الذي اشترى العين المعيبة إذا تلفت العين يستطيع أن يفسخ العقد ويطالب بالثمن ويرجع العين ويرجع بدل العين المعيبة إن وجد مثلا قيمتان. واضح الفكرة؟ هذا الإشكال الأول الذي أورده.
هل يوجد أولوية عقلية أنه إذا تغيرت الخصوصيات يسقط الخيار؟
مو واضح أنه تغيرت الخصوصيات، يعني مثلا تغيرت الخصوصيات بأنه مثلا شنو، بأنه نقل العين بناقلين أو مثلا صبغها قطعها، أم فهنا قد يقال بأنه بل العين موجودة لكن لا يستطيع أن يرد، أما إذا تلفت هل هو في أولوية؟ حكم أحكام تعبدية ما أدري، يعني إذا واحد دال أولوية ما أدري هل هو ظاهر أو كذا مشكله. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أن يقال، وهذا الإشكال أيضا ذكره المحقق الإيراني، بأن الظاهر من لفظ إرادة بقاء المبيع هو عبارة عن بقاء المبيع بأوصافه الخارجية لا الاعتبارية، أي حتى لو سلمنا بأن المراد من بقاء العين بذاتها بقاء العين بعينها قيام العين بعينها، يعني قيام العين بذاتها وخصوصياتها، سلمنا بذلك ولم نقل هذا استعمال من لفظ في أكثر من معنى، ولكن ما هو الظاهر عرفا من قيام العين بذاتها وخصوصياتها؟ المنصرف عرفا، المنساق عرفا، الظاهر عرفا من هذا التعبير قيام العين بذاتها وخصوصياتها الخارجية، أي إذا بقيت العين بأوصافها الخارجية فإن فإنه يمكنه أن يرد، ولا علاقة للرواية بالأوصاف الاعتبارية، كونها مملوكة للمشتري، كونها مملوكة لطرف آخر، فإن هذا خلاف ظاهر قيام العين بل بعينها إذا كان الثوب قائما بعينه. ويؤكد ذلك تفريع الشرطية الثانية على الشرطية الأولى، تفريع الذيل على الصدر، فإنه في مرسلة جميل ذكر فيها في الشرطية الثانية تغير العين بأوصافها الخارجية دون الاعتبارية، ولم يشر في الرواية إلى شنو؟ إلى الخصوصيات الاعتبارية. وهذا التفريع قرينة بل متصلة توجب ظهور الصادق في الشرطية الأولى إلى أن المنظور هو الأوصاف الخارجية لا الأوصاف الاعتبارية، ولا أقل يكون المورد من احتفاظ الكلام بمحتمل القرينية. فلا يحرز شمول الرواية لتغير العين بلحاظ أوصافها الاعتبارية. تفتي شيخنا، هذا هو الإشكال الثاني. إشكال ثالث ما مو ضروري يعني. خب، هذا هو تمام الكلام في التقريب الأول والإشكالات، وإن كان بالتأمل على أي حال يمكن الدفاع، لكنه نحن الآن لسنا في مقام التفصيل، يعني بالتأمل يمكن دفع هذه الإشكالات كلها، فتأمل في المطلب. التقريب الثاني أنه ليس مصب الاستدلال في مرسلة جميل لإثبات هذا المدعى أن الملحوظ هو أن العين قائمة بذاتها وخصوصياتها، فنحن لا ندعي هذا التقريب حتى يرد عليه الإشكالات، بل أن الظاهر عرفا من الجملة إرادة بقاء العين بخصوصياتها الخارجية في ملكك أيها المشتري، دقق يا رحمة الله، بأن يكون المراد من مرسلة جميل أنه الإمام يقول للمشتري أيها المشتري متى ما كانت العين باقية بخصوصياتها الخارجية في ملكك، بما هي عندك في ملكك، فإنه يمكنك أن ترد. إذا موضوع الرد، موضوع الرد بقاء العين بخصوصياتها الخارجية في ملكك أيها المشتري، مو بقاء العين كذي معلقة عندي، بقاء العين منو؟ ظاهر الظاهر عرفا من سياق الحديث أنه إرادة بقاء العين بخصوصياتها الخارجية في ملكك أيها المشتري وعندك، فالمعتبر البقاء في الملك. وحينئذ متى ما تلفت العين حقيقة، دقيقي، أو تلفت حكما بأن نقلت، لم يقل لا يصدق أن يقال بقيت العين بأوصافها الخارجية في ملكك أيها المشتري، إذا تلفت العين قلبت انتفاء الموضوع، إذا انتقلت العين سالبة بانتفاء محمود. إذن نحن عندما نقول الشيخ الأعظم عندما يقول يعتبر في الرد عدم النقل والبقاء في ملكه، لا من باب أنه ظاهر بقاء العين شمولها لخصوصيات الاعتبار، اعتبارية كما قلنا في الاتجاه الأول. ليس من باب أن المراد من بقاء العين شنو يعني بقاء العين بذاتها وخصوصياتها حتى الاعتبارية لكي ترد علينا الإشكالات في التقريب السابق. فالخصوصيات الاعتبارية قطعا غير ملحوظة أو خلاف الظاهر كما قلتم معكم، ولكن الملحوظ خصوصيات العين في ملكك أيها المشتري، وهذا لا يصدق في موارد تلف العين أو حصول الناقين. وهذا هو ما استظهره السيد اليزدي من عبارة المصنف أن منظور المصنف في التقريب هو هذا البيان، وبالتالي بشرح السيد اليزدي للمطلب لا ترد الإشكالات التي ذكرت من قبل المحقق الإصفهاني والمحقق الإيرواني اعتمادا على التقريب الأول. قل هذا هو المنسق من الرواية، إذا يخاطب المشتري هو يجيب قاعدة فيقول ماذا في الرواية؟ في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال إن كان الثوب قائما بعين رده على صاحبه، يعني العين موجودة عنده يرد على صاحبه، واضح؟ إذا متى يقول رده على صاحبه؟ يعني عين لازم موجودة، هذا إذا كانت هذه العين موجودة وفي فرض وجودها قائمة بعين ردها على صاحبه، إذا كانت العين غير موجودة تالفة أصلا أو أنها منتقلة يقال رده، يقول يفرض أن تسترجع العين بعد تردها إلى صاحبها. إذا ظاهر رده إلى صاحبه المفروغية أن العين عنده وأن العين في ملكه، فحينئذ يقال له رده أو لا ترده. هذا هو التقريب الثاني. التقريب الثالث لمرسلة جميل أننا نركز على قائما، كل واحد يركز على شيء، نركز على لفظ قائما، والظاهر من قائما البقاء في الملك وعدم التزلزل فحينئذ وعدم التزلزل والانتقال، فحينئذ نظير ما يقال، هذا يقول هذا الشرح نظير ما يقال في الفارسية سرجايش هاس، صح؟ سرجايش هاس، يعني أن الشيء قائم، سيد المرتقى ذاكر هذا المطلب، أن المراد من قائم الشيء قائم، المراد منه عرفا البقاء في الملك وعدم التزلزل والانتقال، وحينئذ متى ما تلفت العين، فهذا من باب الصلب بانتفاء الموضوع، أو أنها انتقلت إلى شخص آخر، لا يقال العين قائمة سرجايش هاس ما يقال، بل أنه يقال العين انتقلت وتغيرت من مكانها إلى مكان آخر، فيكون المراد من التعبير بقائم شيء قائم يعني باقي مستقر، واضح؟ فيتنافى ذلك مع الانتقال أو الزوال الحقيقي، والزوال الحقيقي لا يقال الشيء قائم وبعد راح احترق الشيء، لا يقال قائم، ولا يقال أن الشيء قائم وثابت في موارد التسلسل والانتقال. هذا هو تقريب ثالث في المطلب. إذا هنا تقريبات ثلاثة يا شيخنا يا شيخ أحمد، لا تتأخر كل يوم، هذا يأثر على فهمك للمطلب، لا بد من الساعة السادسة والعشر أنت هنا إن شاء الله، لأن شوف لما نص الدرس راح على شيخنا، والثاني هم يروح والثالث هم يروح، يصير عليك ضررهم. خب يعني هو زر تتعب بعدين هم تسمع الدرس مرة ثانية، وإذا ما تسمع يصير عندك خلل في الفهم. إذا تبين من خلال هذا العرض العريض أن هنا ثلاث تقريبات لبيان أنه تلف العين حقيقة أو حكما موجبة لسقوط الخيار. ثم إن هنا بيان آخر، أصلا اتجاه آخر ما أدخل فيه، راجعوه، ما ذكره سيد المرتقى حيث شرح مطلب المصنف بشكل مختلف تماما عما ذكرناه وعما اتجهت إليه الكلمات، وقال أن الشيخ منظوره شيء آخر لم تلتفتوا إليه، وذكر مطلبا هو خلاف ظاهر العبارة فنحن لا نتعرض إليه، ومن أراد الاستزادة فليلاحظ ما أفاده سيد المرتقى في الجزء الثاني من صفحة 67 فما فوق. صفحة 67 جاب التقريبات الثلاثة التي ذكرناها جمعها بلي، وذكر إشكالات المحقق الإصفهاني، وبعد ذلك تعرض إلى بلي تقريبه، وهذا خلاصة المطلب. هذا هو المطلب الأول الذي تعرض له المصنف، ولهذا قال العبارة الثالث تلف العين، إذا تلفت العين كما لو احترقت كما لو أكل العين، أو صيرورته كالتالف كما في موارد النقل التلف الحكمي، فإنه يسقط الخيار هنا. بيناه في أول الدرس، هذه من أحد مميزات هذا الخيار، في خيار المجلس في خيار الحيوان إذا تلفت العين لا يسقط خيار الرأي، فإنه يمكنه أن يسلخ العقل ويرجع إلى البدن. أما هنا يسقط لماذا؟ واضح، مع أننا ذكرنا مرارا وتكرارا أن تلف العين لا يوجب سقوط الخيار، لأن الخيار متعلق بشنو؟ بالعقل لا بالعين. أما هنا لا، قالوا يسقط إذا تلفت العين يسقط، لماذا؟ لمرسلة جميل، هذه رواية مرسلة بنى عليها بني عليها في المطلب، فإن مراسيل جميل عند كثير من أصحابنا كالصحاح، لأن هذا مما صح عن جميل كنا قلنا سابقا، وكل ما يصح عن جميل ابن دراج فهو من أحد أصحاب الإجماع الذي عملوا بمراسيلهم، خصوصا إذا كانت هم يعني الرواية عمل بها الأصحاب. خب يقال بخلاف الخيارات المتقدمة الغير الساقطة، الغير الساقطة هذه عربية شنو؟
مشكلة
الغير الساقطة، غير الساقطة بتلف العين، والمستند فيه بعد ظهور الإجماع إناطة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين. شوف عبارة الشيخ العظام، فإن الظاهر منه من قيام العين اعتبار بقائها في ملكه. ما هو منشأ هذا الظهور؟ والله شيخ علي كم منشأ، كم تقريب؟ ثلاث تقريبات. ما هو منشأ هذا الظهور؟ ثلاث تقريبات. أن قائمة بعينها بذاتها وخصوصياتها، أن قائمة بعينها، لا قائمة عند المشتري، ثالثا قائمة من قائمة، ثلاث تقريبات أتينا بها، أتى بها الأعلام في إثبات هذا المطلب. فإن الظاهر منه من قيام العين اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلفت حقيقة ما يقال بقيت العين في ملكه، راحت، أو انتقل إلى ملك الغير أو استؤجر، فإنه إذا استؤجر لا يقال بقية العين، واضح، بذاتها وخصوصياتها مثلا، لأنها صارت مسلوبة المن المنفعة، أو رهن أو أبق العبد أو انعتق العبد على المشتري فلا رد. إذا أبق العبد ليش؟ ما انتقلت عن ملكه.
نمر العرف تابع.
العرف إذا ذكرنا هذا اليوم بدلاً حيلولا، إذا أبقى العرف فإن العرف يقول العين تالفة، فإن إباق العبد وسقوط الخاتم في البحر في البئر أو المحيط الهندي كصديق المحيط الهندي، هذا سيدي يعني خليها كلش يعني سوري يعني المحيط الهندي، فإنه هذا بمثابة هذا يصدق عليه التلف عرفان. يصح العتق ما في مشكلة، لكنه هذا ما تلف عرفي لكنه حقيقي،
لكن
هذا كبير
عدم من تملك العبيد.
صحيح، بس أقول هذا ما يمنع يعني عدم صدق عنوان التلف العرفي. تلف عرفي حقيقي في موارد التلف العرفي يمكن أن يعتق لأنه عينه موجودة. فرق من الجهة صحيح، بس من كلامنا الآن هل يصدق التلف العرفي أو لا يصدق؟ لا، في ثأرات أنه كفار عليه يعتقها في سبيل الله ماكو مشكلة، أو يضم إليها كما ورد في بعض الروايات العبد الأبق يمكنه أن يبيعه بضم شيء إليه بلي ما في إشكال، بس العرف ماذا يقول؟ تلف، هذا تلف عرفا، وإذا كان تلف عرفا بالنظر العرفي حينذا يقال العين قائمة بذاتها فإن ذاتها راحت بنظر العرف. المطلب الثاني، ذكر الشهيد في الدروس، ذكر الشهيد الأول في كتاب الدروس أن من المسقطات انعتاق العبد على المشتري، كما لو فرضنا شو يعني؟ كما لو فرضنا بأن الشخص اشترى أباه. أيوة مو شو ولا شو يشتري أبوه؟ ليش ينعتق عليه شيء خنالة سأجل؟ اشترى أباه وفي ففي طول شرائه ينعتق عليه، وتبين أن أباه فيه عيب، فإنه هل يمكنه أن يرد؟ لأن العين معيبة، ومن اشترى عينا معيبة حسب القاعدة التي ذكرناها يثبت له الخيار بين الرد والآخر، فهل له أن يرد ويفسخ العقد؟ قالوا لا، فإن من اشترى من ينعتق عليه فإنه صار هذا حرا، فهذا تلف للعين ولا يمكن أن يرجع الحر إلى العبودية، وأن هذا من المسقطات. فالشهيد الأول عنوان مسقطات الخيار كذا وكذا وكذا، ومنها شراء من ينعتق عليه فجعله مسقطا مستقلا، واضح؟ جعله من المسقطات مستقلا. وجاء الأعلام وأشكلوا على الشهيد الأول فقالوا لا وجه لعد هذا، لا تكثر الخيار على الطلبة، لا وجه لعد شراء من ينعتق عليه شنو مسقط برأسه. شلون؟ حيث قالوا هؤلاء الأعلام بعض الأعلام بأن هذا مرجعه إلى التصرف، إلى المسقط السابق، أن من مسقطات الخيار التصرف، وهذا داخل في عنوان التصرف، فتكون المسقطية لأجل التصرف لا لأجل شيء آخر. والشيخ الأعظم يستشكل على هؤلاء يقول أنا أسلم معكم بقبل القضية الأولى التي ذكرتموها دون القضية الثانية، إذ ورد في كلامكم قضيتان، القضية الأولى لا ينبغي عد شراء من ينعتق عليه مسقطا مستقلا، فهذا بني كلامكم صحيح، لا ينبغي تكثير الخيارات حتى بعضهم أوصل إلى من 50 من 60. لا أحسن هناك الخيارات مسقطات، كثر مسقطات الخيارات ما نحتاج. أما القضية الثانية وهو إدراج هذا العنوان تحت مسقطية التصرف غير صحيح، محل إشكال، فإن الظاهر من التصرف المسقط التصرف الاختياري بأن يقبل الجارية، بأنه يلبس الثوب، بأنه يتصرف في العين بنقلها مثلا، هذه التصرفات. أما الانعتاق شنو تصرف؟ هو اشترى فانعتق على أين تصرف؟ أين التصرف؟ هذا اشترى عبدا فانعتق عليه قهرًا، فلا يقال أنه تصرف في العين، عنوان التصرف لا يصدق في المقام، فلا يصح إدراج المورد تحت عنوان التصرف. ولو أنت حاولت تفكر داخل التصرف القهري، لو صار تصرف تبقى تصرف قهري متصرف اختياري، وظاهر المسقطية أي تصرف؟ التصرف الاختياري لا التصرف القهري. خب أنت شيخنا اقترح الوجه الثاني، أن يقال بأن هذا العنوان داخل فيما نحن فيه، وهو أن هذا من مصاديق المسقط الذي نبحث عنه بعنوان المسقط الثالث، وهو تلف العين أي أو صيرورتها كالتالف، وهذا من مصاديق صيرورتها كالتالف. فإن العين وإن كانت قائمة بذاتها، العب موجود، الأب موجود، إلا أن خصوصيته وهو أنه عبد زال فصار حرا، ولا يمكنه أن يراد وانتقل عن ملكه. وقد ذكرنا قبل قليل لو انتقلت العين عن ملكه سواء إلى ملك آخر أو صارت حرة، صارت العين كالعبد حران، فإنه لا يصدق قيام العين بذاتها وخصوصياتها أو التقريبات، أحد التقريبات التي ذكرناها. فحيث ذكرنا أن الظاهر من قيام العين اعتبار بقائها في ملكه، شفتين؟ الظاهر من قيام العين اعتبار بقائها في ملكه، وفي مورد الانعتاق لا تبقى في ملكه، فهذا مندرج تحت عنوان تحت هذا المسقط. وقف إن شاء الله. قال: ومما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد كما لو اشترى أباه، إذا اشترى أمه ينعتق أو لا ينعتق؟ قال شيخ أحمد
ينعتق، لأن البنات أنه لا يملك أحد عبده.
نعم، لا يملك أحد عبوده. لو اشترى، نعم بل، ومما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه كما في الدروس لا يخلو عن شيء. نعم ذكر أنه أو ذكر هذا من بعضهم أنه يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرف، وهو أيضا لا يخلو عن شيء، والأولى ما ذكرنا، أي أن هذا مصداق للمسقط الثالث. المطلب الثالث في البحث: إذا اشترى عينا وبعدما اشتراها نقلها بعقد، ثم بعد نقله تبين أن العين معيبة، واضح؟ بعدما نقل تبين أن العين معيبة، وبعد ذلك عادت العين إليه، فهل له أن يرد أو ليس له أن يرد؟ واضح القصة؟ إذا شخص اشترى عينا، لو التفت إلى أنها معيبة وتصرف فيها، قلنا البحث خلاص تصرف بعد العلم، تصرف بعد العلم ما ينفع خلاص، لا، هو قبل أن يعلم بالعيب باعها، وبعد بيعه إياها التفت إلى أنها عين معيبة وظهر العيب بعد التصرف الاعتباري بعد النقل. قلتم أن العين ما موجودة شيخ علي، ما انجلرت لأنه يعتبر بقاءها في متر الشين، والعين مو موجودة. إذن رجعت العين إليه، باع العين فاشتراها مرة ثانية، أو باع العين فورثها، باع العين فوهبها البائع إليه مرة شوفها معيبة، قال هذه معيبة أنا أرجح العيبة وحد كلمي، يريد أن يتمنن عليه وأعطاه وهبه العين المعيبة، فهل له أن يرد أو ليس له أن يرد؟ اختلف العلماء في هذا المطلب على اتجاهين. الاتجاه الأول، بل أو ثلاث اتجاهات، ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول، لا لي بني له أن يرد، زال المانع. المهم أنه حين إعمال الخيار العين بيده، والآن إذا أراد أن يعمل الخيار يوم الأربعاء بعدما رجعت العين في يده، فإنه له أن يردها ما دامت العين، بل ما دامت العين تحت يده فله أن يردها كل شيء. وهذا الانتقال والرجوع لا يؤثر شيئا في المسقطية، هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا، متى ما نقل العين بناقل فإنه هذا موجب لسقوط الخيار، والساقط لا يعود، خلاص رجعت العين إلى ملكه لا يعود الساقط. فلا فرق في ذلك بين أن يكون الناقل لازم أو الناقل جائز، بلا فرق بين أن يكون العين رجعت إليه بسبب جديد كشرائها كهبتها أو شيخنا أو بفسخ العقد الثاني، ذاك المشتري الثاني لما اشترى العين شافها معيبة وفسخ العقد ورجعت إليه بفسخ، ماكو فرق خلاص العين طلعت لما طلعت. هذا سؤالنا، متى ما العين طلعت من ملكك سقط الرهن، سقط الخيار بلحاظ الرهن. الاتجاه الثالث يا شيخ احمد التفصيل بين ان العين هل عادت بسبب جديد يا شيخ علي، أو أنها عادت إليه وتملكها بنفس السبب السابق لا بملكية جديدة، فإنه المشتري التفتوا اشترى العين المعيبة في العقد الأول، اشترى عين معيبة ثم باعها إلى شخص بريء آخر، فهذا المشتري الثاني الذي تملك العين المعيبة التي تملكها المشتري الأول، تارة نفترض أن هذه العين عادت إلى الأول بسبب جديد كما لو اشترى العين، قام المشتري الأول اشترى العين مرة ثانية من المشتري الثاني، هذا سبب جديد تملكه بنفس السبب الأول، الجفتين، أو أنه ورثها، أو أنه استوهبها، وتارة لا، المشتري الأول بعدما خرجت العين من ملكه عادت إليه بنفس السبب السابق لا بسبب جديد. وهذا في موارد، وهذا في موارد الفسخ. فإذا قام المشتري الأول ونقل العين إلى المشتري الثاني، المشتري الثاني اطلع أن العين معي به فسخ، ماذا يقول في الفسخ؟ الفسخ ليس هو ناقل. كيف رجعت العين إلى ملك المشتري الأول؟ كيف تملكها؟ هل الفسخ ناقل؟ الفسخ ليس بناقل، الفسخ موجب لانقطاع أمد الملكية الثانية، فترجع الملكية الأولى ويتملكها بالعقد الأول. تفهمين؟ فهو يتملك العين بالعقد الأول، وبعبارة أخرى المشتري الأول لما اشترى العين ملكها في عمود الزمان. يقولون حقيقة الفسخ بحثوا ملكها في عمود الزمان، حصة من الزمان، بل حصة من الزمان اقتطعها فدخلت في ملك المشتري الثاني. بانتهاء القطعة الثانية رجعت العين بعد ذلك إلى ملك الأول بسبب الأول، ما تملكها بعقد جديد. واضح الفكرة؟ هذه مثل البطون. إذا شخص أوقف العين على أسرة، واضح؟ وقف على أسرة معينة، انقرضت هذه الأسرة خلاص، شنو يقولون؟ ترجع العين منك إلى الواقف أو ورثته. شلون بترجع؟ هل الموت؟ هل موت موقوف عليهم سبب في التملك؟ قالوا لا، مو سبب في التملك، أن الملكية التي خرجت حصة من الملكية مقطعة. فإن الشخص عندما ملك ذاك الوقف الأول ملك العين، ملكها في عمود الزمان، اقتطع زراخة من 100 سنة اقتطعوها، 50 سنة اقتطعوها، بعد ذلك رجعت إليه وتملكها بالملك السابق. كيف تملكها في الزمان الأول؟ زمان قبل الوقت كيف تملكها؟ نفس الشيء. فالموت ليس سببا للملكية، الفسخ ليس سببا في الملكية، والنقالة ليست سببا في الملكية، بخلاف الهبة، بخلاف كذا. فهذا يفصل، شفتون المفصل؟ فهذا يفصل بين أنه هذا، شلون عادت إليه؟ هل عادت بسبب جديد؟ أو عادت بالسبب الأول لا بسبب جديد؟ فقال إن كانت عادت بسبب جديد، خذت العين تملكها وراحت، هذه صارت عين جديدة، فحينئذ ليس له أن يرد. العين ليست قائمة بعينها، أما لو العين مثل العين ضاعت ورجعت إلى كأنها، أما لو فرض أن العين عادت له بالسبب الأول فإن هذه عين العين التي وقعت عليها المعاملة اقتطعت في زمان، راحت مكان ورجعت إليه ولم يتملكها بسبب جديد. هنا في هذه الحالة يا شيخنا الجليل بأنه له أن يرد، ويقال العين قائمة بعينها. فهنا كم اتجاه؟ ثلاثة. أنت شيخنا الأعظم شنو تقول؟ خلاص عشيت من الزمان، أنا ما عندي الحجايات مالتكم، العين دخلت عن منك أو لا أسألكم. والشيخ الأعظم يختار المسلك الثاني، حيث إن العين انتقلت عن ملكه، وظاهر قيام العين بقاؤها في ملكه بأحد التقريبات الثلاث. التفتين الظاهر من بقاء العين اعتبار بقائها في ملكه، الآن هي انتقلت أو انتقلت؟ انتقلت عن ملكه، متى ما انتقلت عن ملكه سقط خيار الرد، فدعوى عود الخيار يحتاج إلى دليل، والأصل عدم حدوث دليل موجب للخيار، عدم موجب للرد. ولهذا الاتجاه الأول والاتجاه الثالث كلاهما غير تام، ولكن هؤلاء عندهم تقريبات، لسنا نريد أن ندخل فيها، بس فقط أشرت لكم إلى المسار، المسالك، لاحظوا التفاصيل لحبراجع. ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري، شعبة مطلقة، عاد الملك إلى المشتري بسبب جديد، بالسبب الأول، لم يجوز رده، لو رد ما يجوز، الرد غير نافذ، لا أثر للرد، للأصل استصحاب عدم حدوث موجب الرد. بعدما خرجت العين عن ملكه سقط الرد. إذا شككنا بعد العود هل أنه حدث موجب للرد؟ الأصل هو عدم حدوث الموجب للرد، الأصل هو عدم، بل عدم، بل حدوث، بل ما يقتضي الرد، خلافا للشيخ بل المفيد. ليش قال بل المفيد؟ عبارته فيها كلام، وإن بعضهم قال لم نعثر على عبارة للشيخ المفيد. هذا تمام الكلام في المطالب الثلاثة التي تعرض لها المصنف. ثم يدخل المصنف في فار من الفروع، يأتي بحثه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وعلى